الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يصطفي من عباده من يشاء. اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على البشر، واصطفى الأمة المحمدية أمة الإسلام على غيرها من الأمم، واصطفى البيت الحرام على غيره من البقاع، واصطفى يوم الجمعة على غيره من الأيام. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، ذكره الله لنا، ضل عنه السابقون، واختاره الله لنا، هو لنا. ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد. النبي صلى الله عليه وسلم بين مزية هذا اليوم المبارك وما فيه من الخير، وأنه عيد الأسبوع، وأنه ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من هذا اليوم، خير من يوم الجمعة، لما فيه من البركات، ولما فيه من النعم، ولما فيه من الكرم من الله سبحانه وتعالى. وكانت الأمم السابقة تبحث عنه، فهو خبيئة في الزمان بما فيه من الفضل، فضلوا عنه. فأخذ اليهود السبت، وأخذ النصارى الأحد، وذكر الله عز وجل لتلك الأمة يوم الجمعة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم ما من يوم أفضل أو خير من يوم الجمعة. فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه الصعقة، وفيه النفخة، فأكثروا من الصلاة علي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما وقع أو بعض ما وقع في هذا اليوم، وبعض ما ميز الله عز وجل به هذا اليوم المبارك، بأن الله خلق فيه آدم وقبضه في يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة أيضا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإنها معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمسلم أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن يكثر الصلاة على رسول الله في يوم الجمعة. يقول بعض العلماء بأن يوم الجمعة سيد الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر، فناسب أن نصلي على سيدنا في يوم هو سيد الأيام. ولأن في يوم الجمعة عندما تقوم الساعة يبرز فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن في يوم الجمعة فضائل كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا فيها، وسببا في إيصالها إلينا. فكأن الناس في يوم الجمعة لما كان عيدا وفيه من البركة وفيه من الخير، وهذا الخير في يوم الجمعة وهو سيد الأيام وصل على يدي سيد البشر، فكان من المناسب والملائم أن نشكر له ذلك بأن نصلي ونسلم عليه. فاللهم صلي وسلم على رسول الله. ولذلك خص هذا اليوم بخصائص ليست لغيره، خصه الله عز وجل بهذا الجمع، بأنه يجتمع فيه المسلمون لصلاة الجمعة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم وعظم من شأنها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فالله سبحانه وتعالى يبين فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمرهم بأنه إذا نودي للصلاة فإنه يحرم على الناس أن يبيعوا ويشتروا، وينبغي عليهم أن يتفرغوا للإتيان والسعي إلى صلاة الجمعة حتى ينالوا الخير. فإذا انتهت الصلاة فليضربوا في الأرض ما شاءوا وليسعوا في الأرض كما شاءوا. فكما أن الله سبحانه وتعالى جعل يوما للعبادة ولذكره ولتكبيره وللتذكير بيوم القيامة الذي يقع في يوم الجمعة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن يعظم هذا اليوم في القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك ثلاث جمع متهاونا ختم الله على قلبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من السنن وفيه من الأعمال ما ليس في غيره. ولذلك يسن فيه التهيؤ والتزين والتعطر واستخدام السواك والاغتسال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فالنبي حتى قال بعض العلماء بوجوب غسل الجمعة لما فيه من التنظف، والغسل عادة يكون للأعياد كما هو معلوم، فهو احتفاء بهذا اليوم واحتفاء بالاجتماع فيه حتى يلتقي الناس على نظافة قلوب ونظافة أبدان وحسن صورة وحسن مخبر وحسن باطن، فيلتقون على ذكر الله عز وجل. وقد قصدوا بيتا من بيوت الله ما يريدون إلا وجه الله، ولا يريدون إلا رحمة الله عز وجل، ولا يريدون إلا مغفرته، ولا يريدون إلا تعظيم شعائره التي عظمها ربنا سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا علم العبد تعظيم الرب سبحانه وتعالى ليوم الجمعة وتمييزه بتلك الفضائل وما فيه من الخير وما فيه من المغفرة، ولو لم يكن في يوم الجمعة إلا ساعة الإجابة لكانت كافية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في يوم الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها ربه إلا أجابه. واختلف أهل العلم في تلك الساعة كما اختلفوا في ليلة القدر وكما اختلفوا في اسم الله الأعظم. فبعضهم قال بأنها عند صعود الخطيب على المنبر، وبعضهم قال أنها الساعة التي بعد العصر. ولذلك بعض السلف كان يقسم يوم الجمعة ساعات، كل أسبوع يمسك بساعة يدعو فيها ويذكر الله عز وجل عسى أن يصادف تلك الساعة فيجيبه الله سبحانه وتعالى فيكون فيها فلاح. فساعة إجابة لا شك أنها مخبوءة في يوم الجمعة كما خص بغيرها من الخصائص. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة فإنه يجعل له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي بعض الروايات يجعل له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه وسورة الكهف تحتوي من التذكير من ذكر الآخرة وذكر الحساب وذكر الأنبياء والمرسلين وذكر ما كان فيها من الآيات العظام، فإنها كأنها تذكير بهذا اليوم حتى يتذكر الناس البعث والحساب والساعة وانقلابهم إلى ربهم سبحانه وتعالى لما يتناسب مع يوم الجمعة من أنه تقوم فيه الساعة. ولا شك أن قيام الساعة في يوم الجمعة ليس معناه أن الناس علموا بالساعة، لأنه كما قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إلا أنها في أي جمعة في أي أسبوع في أي شهر في أي سنة. ولذلك بعض العلماء يقول بأن لما كان يوم الجمعة سيد الأيام فإذا سلم للعبد سلم له الأسبوع، وإذا كما أنه إذا سلم للعبد رمضان سلمت له السنة أو العام، وإذا سلم للعبد الحج سلم له عمره. تأملوا هذا الكلام. بعض أهل العلم يقول: لما كان يوم الجمعة سيد الأيام وهو عيد الأسبوع، وكان رمضان هو خير الشهور، وكان الحج واجبا على الإنسان مرة في العمر إن كان مستطيعا، فيقول بعضهم بأنه كأن يوم الجمعة مقياسا لصحة الأيام، ف فإذا استقام فيه العبد وذكر ربه وجانب المعاصي ربما كان ذلك سببا في سلامة بقية أيام الأسبوع، فتعود تلك البركة إلى بقية أيام الأسبوع. ولعل فيما ذكرناه من حديث سورة الكهف بأنها يكون له تكون نورا إلى الجمعة التي بعدها، وما أدراك هذا ما هذا النور؟ لعله نور في القلب، نور هداية، نور توفيق من الله سبحانه وتعالى إذا قرأها بإخلاص محتسبا طالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا تأدب الإنسان في يوم الجمعة وعظم شأنه كما عظمه الله وكما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتزم فيه الطاعة وأكثر من ذكر الله عز وجل وسعى إلى الجمعة وقد تنظف وتهذب وقصد وجه الله بعدما اغتسل وتطيب قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى، واشتغل بالطاعة من قراءة سورة الكهف ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء ومن التسبيح ومن التهليل وغير ذلك، فإنه يرجى أن تحل البركات على بقية أيام الأسبوع، كما أن من التزم في رمضان فإنه يرجى أن تحل البركة على العام كله، وأن يكون ذلك نورا في قلبه. وكذلك من حج بإخلاص وسعى وطاف وأدى المناسك مخلصا لله متقيا لله عز وجل، فيرجى أن تكون كما أخبر النبي يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فتكون بركة عليه إلى آخر حياته بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والهدى والخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أرسلت وزارة الأوقاف تنبه الناس إلى أهمية الوقف وإلى أن يعتني الإنسان بأداء الحقوق التي عليه، وهذه لا شك مسألة مهمة، لأن بعض الناس يعتبر الأوقاف أنها مال مستباح، والحقيقة أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو وضعت نفسك مكان الواقف وأنك أوقفت أرضا أو أوقفت مالا أو أوقفت بيتا أو غير ذلك، فإنما تريد أن يبقى وأن تحصل على الأجر، لا تريد أن ينهب ولا ولا ولا، إنما تريد أن يحصل على الأجر وأن يبقى ما أوقفته إلى قيام الساعة. ولذلك إذا وضع الإنسان نفسه في موضع هذا الميت الذي وقف ما أوقف وإن كان حيا، فإنما يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب على عباد الله المؤمنين الذين يريدون أن تخلو أيديهم من الحرام أن يؤدوا ما وجب عليهم من حق الله عز وجل، إن كان في يده وقف أن يحافظ عليه وأن يؤدي ما وجب عليه من حقوق وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى هو السائل عن ذلك. لأن المال إذا كان يملكه الله عز وجل أو يعدى إلى الله عز وجل بأن يقال هذا وقف لله، فالمدافع عنه هو الله سبحانه وتعالى. لأنه عندما أنت تستأجر شيئا من إنسان أو تأخذ شيئا من إنسان فإنه يدافع عن حقه، فإن وجد إهمالا فيه وإن تأخرت عن إيجار وإن تأخرت عن عطاء شيء فإنه يأتي إليك وربما يصيح وربما يشكوك وربما وربما، لكن هذا صاحب الوقف في الأصل في الغالب أنه يكون قد توفي ويطلب هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى، فيكون الله الحامي. ومن المفروض أن تقوم وزارة الأوقاف بالقيام بمقام الواقف وأن تعتني بهذا، لكن في النهاية سيحاسب الجميع رب العزة تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل سيحاسب الناس جميعا، سيحاسب الوزارة، على عملها وعلى حفاظها على ذلك العمل وعلى تثميره وعلى قيامها بواجبها، كل في موضعه وكل في محله. وكذلك سيحاسب الناس على ما في أيديهم من الأوقاف، ماذا صنعوا فيها، وهل أدوا الواجب الذي عليهم، وهل أدوا حقوقها. سيسألهم ربنا سبحانه وتعالى لأن المال الذي لا يكون له صاحب مباشر صاحبه هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون الخوف أكبر، فإنه ربما يعاقب الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك إخواني يجب علينا أن نؤدي الحقوق لا في الأوقاف فقط، وإنما في جميع ما علينا من الحقوق، حتى لا نأتي يوم القيامة ونحن محملون بالأوزار. فحتى لو أتينا بالحسنات يؤخذ من حسناتنا، فالواجب أن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، فنحن لا ندري متى نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. من حكمته أن لا أحد يعلم بساعته ولا متى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يكون ابتلاء واختبارا للناس. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك. أي أنه من العقل ومن الفهم ومن الدين ألا يتوسع الإنسان في الآمال، وألا يعتقد أنه مخلد، لأن كثيرا من الناس يتعامل مع القضايا المختلفة وكأنه سيعيش آلاف السنين وكأنه مخلد. لو أننا جميعا موقنون بأن الساعة يمكن أن تأتينا في أي لحظة، وأن الإنسان ربما ينام النوم وهو محسوب على أهل الدنيا فيقوم وعداده في أهل القبور، نومة واحدة لو ضمناها نفعل ما نشاء، لكننا لا نأمن أن ننام أن نضع رؤوسنا ونحن معدودون في أهل الدنيا، فيأتوا لإيقاظنا فيجدون قد دخلنا مع أصحاب الآخرة، وأننا نقبل على ربنا وأننا سنحاسب وأننا فيعاجلنا الموت. فلذلك الواجب على العاقل أن يبادر بالاستعداد بلقاء الله سبحانه وتعالى، ومن أول ما يستعد به العبد أن يتخلص من المظالم. فإن كان لأخيك عليك شيء، لأختك عليك شيء، لعمك، لابن عمك، لجارك، لغيرك من الناس، فتخلص من ذلك قبل لقاء الله سبحانه وتعالى، فإن عند الله لا يكون الحساب بالدرهم ولا بالدينار، وإنما بالحسنات والسيئات، ويكون الإنسان في أشد الحاجة إلى الحسنة وفي أشد الخوف من السيئة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم أصلحنا جميعا صلاحا لا فساد بعده أبدا. اللهم إنا قصدنا وجهك الكريم وسعينا إلى بيت من بيوتك، نريد وجهك ونريد أن تغفر لنا وأن ترحمنا، فاللهم لا تخيب سعينا يا رب العالمين. اللهم لا تخيب سعينا يا رب العالمين. اللهم لا تخيب الوجوه التي قصدت وجهك يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين خاسرين، اللهم ردنا فائزين مرحومين يا رب العالمين. اللهم قصدنا وجهك، اللهم إنك أنت الكريم، أنت الحليم، أنت الغفور، أنت الرحيم، فاللهم قصدنا وجهك يا كريم. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا، واجمعنا في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم إنا آمنا بنبيك ولم نرى، فاللهم اجمعنا معه في جنات النعيم. اللهم اجمعنا مع رسولك محمد في جنات النعيم يا رب العالمين، في الفردوس الأعلى بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألق الرحمة بيننا، اللهم ألق الرحمة بيننا، اللهم عطف الكبير على الصغير والقوي على الضعيف والصحيح على المريض، وألق الرحمة بيننا يا رب العالمين، وعطف قلوبنا بعضها على بعض، واجعلنا إخوة متراحمين. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا، اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك فإنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير إخواني، في هذا المسجد إن شاء الله تعالى ستكون المدرسة السنوية التي تقام في تعليم القرآن وفي غيرها من علوم الشريعة، والآن بدأت الأجازة، فنرجو بإخواننا أن يدفعوا بأولادهم يتعلموا القرآن، يتعلموا السيرة، يتعلموا غيرها في المساجد، حتى لا يتوهوا مع التائهين، وحتى يكتب ذلك في ميزان حسنات الولد وفي ميزان حسنات الأب. فإن شاء الله تعالى أنتم مدعوون لتسجيل أولادكم حتى ينتفعوا بالإجازة، يتعلموا في هذا المسجد وفي مشتقاته، يتعلموا القرآن، يتعلموا السيرة وغيرها من العلوم النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق أولادنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.